هل يجوز أخذ هدايا المناسبات التي يدفعها لرحم من الزكاة علما بأن الهدايا نقود وقد يكون بعضهم فقراء؟
أعجب من الناس لما يصل الأمر إلى المال يبدأون يبحثون عن مسوغات كما يقولون أخرج المال من جيبك واجعله في كمك أو اجعله في إيش تقولها في إيش من الجيب للعب أو من العب للجيب. كثير من الناس يقول يا شيخ بصير أعطي مالي لولدي من زكاة مالي أعطي لبنتي. سبحان الله عند المال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فتنة أمة محمد المال. ففتنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم المال. والمال فتنة قلة وكثرة. الذي لا مال معه مفتون والذي معه مال كثير مفتون. وأول فتنة أمة محمد المال تدرون فيما؟ في أن يضم الناس الدينار أن يمسكوا الإمساك هذا هو أول فتنة. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ مالك إذا ضم الناس بالدينار والدرهم فلا يأتون بالعينة. متى الناس يتبعون بالعينة ويذهبون بالجنوب ويتقون في الربا؟ إذا ضم سمحاؤهم إذا ضم أصحاب الأموال فيهم منهم بأموالهم إذا ضموا بالقرض الحسن. والله يحتاج لحملات ونشرات والأئمة إلى وعظ وإرشاد في أن يحيوا القرض الحسن بين الناس. قرض الحسن طاعة في الفتاة في الدنيا والآخرة. اقرض يا قرض حسن لكن اقرض بقرض بشرع بالشرع. خذ رهينة خذ رهينة وخذ شيء ما في حرج. كن صريحا ولا تعطل على نفسك ولا تعطل على نفسك هذه الطاعة. فأنت إذا أضرمت بالمال جعلت الناس يذهبون إلى أين؟ يلبنون ويتحايلون على الشرع بمالينا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية والعاقل يتأمله جيدا يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم تبايعوا بالعينة. فإذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتمسكتم بالأرض وفرستم الجاهلية في سبيل الله إيش؟ سلط الله عليكم ذلا. فأول الذل إمساك الدينار والدرهم. أول الذل إمساك الدينار والدرهم. أول ذل الأمة. أول ذل الأمة إمساك الدينار والدرهم. إخواني هدايا الناس فيما بينهم العبرة ليست بالحقائق ليست بالأسماء إنما العبرة بإيش؟ بالحقائق كما تعلمنا وعلمنا ابن القيم وقد فصل تفصيلا بديعا في إعلام الموقعين. قال ليست العبرة بالألفاظ والمباني وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. أن تقول هذه هدية هل هي هدية؟ لا والله ما هي هدية هي دين في صورة هدية اللفظ هدية ولكن الحقيقة دين. أنا من أتاني بمناسبة في أعراف الناس صار عرس أعطي مال يعتبر هذا المال دين في ذمته ويوصي بهذه أبناءه ومشابه. فأنا إذا أعطيت عمتي ولا بنت عمتي ولا قريبتي ولا أختي دائن المال في مناسبة من مناسبات اجتماعية من عرس من زواج من نجاح من ومشابه هذه صورتها هدية وحقيقتها دينا. ولذا تقول انا عم بدي اعطيه مال بدي هدية وهذا المال بدي احسبه من زكاة اموالي فهو فقراء. اقول لا لا يجب كذلك. اذا كان ليس من عادتك العطاء لا تعطيهم مناسبة وادخر هذا العطاء واشعرهم في العطاء انه هذا ليس له صلة بالمناسبة ليس له صلة بالمناسبة. ولذا اخواني الهدايا في المناسبات ليست هدايا في التكييف الفقه الصحيح وإنما هي دين. ولكن العلماء يقولون قيمة هذا الدين مغفور مسامح فيه. مثل الجار لما يأخذ من جاره رغيف خبز يرجع رغيف خبز ليس مثلا بمثل لكن هذا ليس الربا وهذا أمر مغفور به مغفور ومسامح فيه من باب عموم البلوى من جهة ومن باب من مقصد الأصلي الشرعي من تحقيق من حرمة الربا غير حاصلة في مثل هذه الأشياء القليلة. لذا إخوان أو في هذه الفروق القليلة بين الهدايا لذا لا يجوز للرجل أن يعطي أقاربه مالا ويروي بها زكاة في مثل هذه المناسبات. أما إذا أعطاها غير مناسبة فالحمد لله. العطاء الزكاة للرحم كما ثبت في حديث عبد الله بن مسعود في سنن ابي داود له عليه اجران أجران، وهو أجران ولا حرج في ذلك والله أعلم. نعم.
يقول السائل: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؟
الكلام إخواني طويل، ولكني أقول العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الخلاف فيه بين أهل العلم خلاف لفظي لا حقيقي، وهذه قاعدة يتوسع بها اليوم الوعاظ وغير طلبة العلم ممن يتصدون للتعليم والوعظ. يقول حديث مكذوب ما أنزل الله به من سلطان، فتقول له: يا رجل اتق الله، فلا يحل لك، هذا لم يثبت. فيقول لك: الحديث الضعيف يعمل به فضل العمل. يا اخي حديث ضعيف، هذا كذب، هذا مو ضعيف، هذا كذب وافتراء على رسول الله، هذا لا اصل له، هذا ما له يتم ابدا. تقول حديث ضعيف يعمل به فضل العمل، فالناس يتجاوزون القواعد التي ذكرها السخاوي في القول البديع عن شيخه ابن حجر في تبيين العجب، في اول كتابه تبيين العجب فضائل رجب، ذكر شروطا في العمل بحيث الضعيف. لو فحصنا هذه الشروط لوجدناها نظرية ولوجدناها لا قيمة لها من ناحية تطبيقية عملية. فيقولون: يشترط في الحديث للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال شروط. الشرط الاول: ألا يكون ضعفه شديدا، فبالتالي أغلب الحديث اللي يقولوها الناس اليوم سقط. الشرط الأول: ألا يكون ضعفه شديدا. الشرط الثاني: أن يبين من يحتج بالحديث أنه ضعيف، يعني يقع البيان. الشرط الثالث: أن يقوم مقام هذا الحديث ضعيف أصل صحيح في الدين. إذا ماذا بقي؟ إذا الحديث الضعيف يعمل به بضل أعمال. إن كنت المطلوب منك أولا أن لا يكون الضعف شديدا، ثانيا أن يكون الضعف أن تبين الضعف، ثالثا أن يقوم في الشرع أصل يدلل عليه. يعني صلاة الضحى مثلا قام في الشرع ما يأذن بمشروعيته. فيأتينا حديث فيه ضعف، أنا لها من الفضول كذا وكذا، من فضائل كذا وكذا وكذا، فلا يجوز لي أن أعمل الحديث الضعيف للفضل والأجر، ولكني أعمل الحديث الضعيف لما ثبت في أصل الشرع من إيش؟ من مشروعيتها. أنا الآن أصلي صلاة الضحى من أجل الحديث ولا من أجل الأصل الموجود في الشرع؟ إذا الحديث الضعيف ما فائدته الآن؟ لا فائدة منه. فهذه الشروط هي في حقيقة أمرها عند سبرها وبحثها وإنعام النظر فيها، هي في حقيقة أمرها مذهب إمامي الدنيا ومذهب إمامي الصنعة الحديثية، أصحاب الصحيحين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري وأبو الحسين أو أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فإن مذهبهما عدم العمل بالحديث الضعيف بالكلية، وقد نصف على ذلك الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيح. فالصواب أن الحديث الضعيف لا يعمل به، وفي الصحيح غنية عن الضعيف، ولا يوجد في ديننا حديث ضعيف ضعفه يسير على الشروط المذكورة إلا وقد قام أصل في الشرع من أجله نعمل بالعمل بالطاعة. إذا الحديث الضعيف أصبح الآن لا فائدة منه والله أعلم. نعم. على أي حال، هو ليس هذا بحديث مرفوع، وإنما هذا أثر موقوف، وهذا ليس له صلة بفضائل الأعمال، ولكن الحول الواقع أن بعض العلماء يصح عنده حديث، وهذا الحديث يصح عند الآخرين، فمن صح عنده يعمل به، ومن لم يصح عنده لا يعمل به، وهكذا. وهذا سبب من أسباب خلاف العلماء، ومن اللطائف والفوائد التي تذكر في هذه المناسبة عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه في كتابه الأم وغيره
علق العمل بأحاديث، علق الفتوى على صحة أحاديث كثيرة، فكان يقول وأفتي به على صحتي، على صحته، إن ثبتت صحته فأنا أقول به، فكان يتردد. ولذا لما التقى أحمد مع الشافعي كان الشافعي يتثبت من صحة أحاديث أحمد، وكان أحمد يتثبت من صحة فهم من الشافعي، لأن الشافعي رحمه الله يمتاز بذكاء، والشافعي رحمه الله تعالى يمتاز بمعرفة قوية للعربية. ولذا يقول بعضهم متوسعا الحجة في كلام العرب أشعار الجاهلية، القرآن الكريم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الشافعي، لأنه لم يعرف عن الشافعي أنه لحن في العربية أبدا، فكان كلامه جزلا قويا، ومن يقرأ كتابه الرسالة يكتب من غير إبدال ومن غير في العربية، كلامه قوي جدا في العربية، فهو صاحب حجة وصاحب لسان صاحب بيان وبعيد عن اللحن رحمه الله تعالى. فالشافعي كان الإمام أحمد بهذه الأمور يستفيد منه، ولكن لم يكن مطلعا على السنة النبوية اطلاعا واسعا كاطلاع أحمد، لم يكن مطلعا على السنة كاطلاع أحمد، كان اطلاع أحمد أوسع منه. وكان أحمد رحمه الله تعالى يقول لما كان يسأل عن الشافعي، كان يقول كان الإمام الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، واني منذ كذا وكذا لا اترك الدعاء له، فندعو له دائما رحمه الله تعالى. فالشافعي علق القول فقها واستنباطا في مسائل عديدة على فرض صحة الدليل. ومن بديع مصنفات الحافظ ابن حجر انه جمع هذه المسائل ودرس اسانيدها وبين صحتها من ضعفها في كتاب مستقل له ولكنه مفقود، والايام حبلى، ولعلنا في يوم من الايام لعلنا نجده، يعني في عالم المخطوطات اليوم كتاب الشافعي، كتاب ابن حجر الذي درس الاحاديث التي علق الشافعي فيها القول على صحتها، كتاب فيما نعلم مفقود، والله اعلم. نعم.
يقول السائل ما الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟
الخشوع في الصلاة في الحقيقة هي من الله عز وجل للإنسان، قد يكون الإنسان فارغا لا يشغله شيء يقف بين يدي الله فلا يجد قلبه، وقد يكون الإنسان مشغولا مرهقا متعبا كادا في عمله، ودخل المسجد في ثياب رفسة وضوء قديم وحامل أغراض ورماها في دولة المسجد، فيقف فيجد قلبه ويجد دموعه ويجد رقة في قلبه. لذا من أحسن أسباب الخشوع في الصلاة توجه إلى الله، دائما يكون من دعاء الإنسان أن يرزقه الله عز وجل الخشوع في الصلاة. ولكن هناك أسباب معينة على الخشوع في الصلاة، منها تدبر القرآن ومعرفة معاني الفاتحة خاصة، وأن يحفظ الإنسان من الجديد من محفوظه، لا تبقى صلاة عادة روتين، يحاول أن يجمع بين قلبه وعقله، فعقله يحفظ الجديد، يقرأ الجديد في صلاته من محفوظات، وأن ينوع في أذكار ركوعه وسجوده ودعاء الاستفتاح، وأن يصلي وقد فرغ نفسه. كان يقول أبو الدرداء من فقه الرجل أن يقضي حاجته قبل دخوله في الصلاة، وأن يأتي مبكرا للمسجد للصلاة. فهذه المروحة لو قطعنا عنها التيار الكهربائي ما توقفت مباشرة، تدور فترة. ولذا الإنسان لما يأتي من البيت إلى المسجد الله أكبر مباشرة يبقى ذهنه مشغولا، فإن جاء مبكرا وجلس وصفى خاطره من الكوالب من الأكدار والأشياء التي تعلق به، فإن هذا من مظنة الخشوع، من مظنة الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة ألا يأكل الإنسان الحرام حتى يجد قلبه، ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن لا يبشر الإنسان في الطعام، أن لا يكثر من الأكل، وأن لا يقف بين يدي الله عز وجل وقد نام طويلا وأكل كثيرا. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أيضا قلة الكلام، قلة الكلام. فالإنسان الصالح إن أردت أن تعرف حقيقة صلاحه فانظر إلى حفظه لسانه، فإن رأيته يلعب بلسانه ويهجم ويتكلم بالظن والتخمين والقذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة تعلم أن دينه رقيق. أما الرجل إن أردت أن تعرف صلاح الإنسان فانظر إلى حفظ لسانه. هذه الأشياء التي تعين، زائد السؤال الله عز وجل دائما ودوما في الخشوع في الصلاة، ومعرفة قبض الخشوع، ومعرفة أحوال الخاشعين. وقد ألف ابن رجب كتابا في الخشوع في الصلاة حسن أن يقرأه الإنسان، فيه فوائد والله أعلم. نعم.
يقول السائل: يطمئن قلبي كثيرا عند قراءة كتب الشيخ الألباني رحمه الله، فهل كتبه وحده توصل من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
لا، معاذ الله أن يقول أحد هذا. كان الشيخ رحمه الله يذكر هذه المقولة، فقد سمعت رجلا مرة يقول: الشيخ أنت يا شيخ في هذا العصر مثل ابن تيمية، فغضب الشيخ غضب شديد وقال: ما أنا إلا طويل العلم، أين أنا وأين ابن تيمية رحمه الله تعالى. فنقول فقط كتب الشيخ رحمه الله هي التي توصلنا بسنة نبينا وبعمل سلفنا، لا، معاذ الله نقول هذا. الشيخ رحمه الله له دور داري ظاهر قوي واضح عند الشانئ والمحب، عند من يعرفه ومن يجهله، في تنقيه الاحاديث الصحيحه. ولو لم يكن للشيخ فضل على طلبه العلم هذه الايام، الا انه هو الذي نبه الانظار وركز على فكره الصحيح والضعيف في هذا العصر لكفاه فخر. الناس لا كانوا يعرفون. حدثني بعض كبار علماء حلب من المحققين المعروفين، قال وهو من علماء الحديث، قال: كان الخطيب في بلدتنا يصعد المنبر فيخطب فيلقي الحديث على مسامعنا صفحة صفحتين، ويريد أن يسنده وأن يبرهن لنا أن الحديث مسندا، فيقول بعد أن يسرده فيقول: أخرجه ابن الجوزي في الموضوع. يعني يريد أن يثبت أن الحديث مسندا فيقول: أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات. فكان الناس قديما لا يفرقون بين الركب والسمين ولا بين الصحيح من الثقيل. فأقول الشيخ رحمه الله من فضله ومن أسباب تهيئة الله للطلبة أن يذكر الله عز وجل هذا الشيخ بيئة وحياة، المتأمل في حياته يعلم أن هذا من فضل الله عليه، وأن الله قد صنعه بهذا، وأن الله يسر له هذا الأمر في تنقية ما صح وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن صحابته، عن التابعين، وركز ودندن، وكان هجيره وديدنه دائما أقوال الصحابة، أقوال التابعين، ماذا كان عن الصحابة، ماذا كان عن التابعين. لكن الشيخ رحمه الله تعالى عالم من العلماء، يصيب ويخطئ، عالم من العلماء يصيب ويخطئ، لا نغالي في خطبه ولا نغالي في الاحتجاج من كتبه. الشيخ رحمه الله تعالى كتبه معتمدة، فيها خير وبركة، فيها ثمرة، لكن أن ننجر كتب الأقدمين لا، لولا الأقدمون الشيخ كل جهده في تجميع كلام أقدمين رحمه الله تعالى. فالقول بأن الشيخ هو الذي فقط يوصلنا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه فهذا ظلم، ولازم هذا أن من قبله ما كانوا موصولين، وهذا يناقض قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أي نعم. فما ينبغي أن نغلو في عبارات فيها مثل هذه النغمات عن الشيخ فتسبب لنا ردة فعل عند الآخرين فيتكلمون في الشيخ قدحا ولا يقيمون للشيخ وزنه. فكثير ممن يقدح في الشيخ سبب قدحه إنما هو مغالاة أحبابه، والمطلوب أن نبقى على الجادة وأن نبقى على الصراط المستقيم. يشهد الله أني أحب الشيخ رحمه الله، وأشهد الله أني استفدت كثيرا من الشيخ، ولولا معرفتي بالشيخ ودروسي في مجالسه وسؤالي عن مشكلات وقعت لي والنظر في كتبه والحرص عليها ما تقدم الإنسان وما وصل يعني إلى الفهم وإلى ما يحب الله عز وجل ويرضى. وأسأل الله عز وجل، ولا أعرف قدر نفسي، هذا شخص مثل نفسي، أنا أعرف أن الذي أجهل الآلاف الأضعاف مما أعلم هذا جيدا، ولكن أقول أن الشيخ رحمه الله تعالى كان له فضل عظيم على كثير من طلبة من الطلبة حتى ممن لم يلازمه من خلال الكتب التأليفة. فالمطلوب أن نبقى على الجادة، المطلوب أن نبقى على الجادة، وفقنا الله إياكم لما فيه خير وجنبنا الهوى وركبنا لا يرقب.
يقول السائل: شخص كلفني بشراء سيارة وهو في دولة أخرى، فذهبت واشتريت له سيارة من المبلغ الذي بعثه لي، وأخذت لنفسي أتعابا من غير أن يعلم، فما حكم هذا العمل وما يجب علي أن أفعل؟
إخواني، هذه مسألة تخرج إلى قاعدة ولا أطيل، لكن تفريعاتها كثيرة، وللأسف المخالفات فيها شهيرة. العلماء يقولون في قواعدهم: يد الأجير يد أمانة لا يد ضمانة، يد الأجير يد أمانة لا يد ضمانة. يعني رجل يعمل عنده رجل له مصلحة، يعمل عنده أجير، فكل فائدة مادية مالية عبر هذا الأجير في أثناء العمل تعود إلى من؟ تعود إلى صاحب العمل. يعني واحد بيشتغل عند آخر مواسر وفرغ وقته يشتغل عنده في بيت المواسر، فقال له صاحب العمل: أنا مشغول اشتغل مواسير وبحسبك عليها، وإيش ووكلك بذلك، فلا يحل لهذا الصانع أن يأخذ ربحا من صاحب البيت، ويجب عليه أن يحاسبه بالثمن الذي اشترى المواسير أو الكلفة. والكهرباء كذلك وما شابه يفر على هذا. رجل عنده بضاعة في المطار، هذا مثل دائما نذكره، قال لي أجير عنده قل اذهب وحصلها، قدر الله أن يكون في ذهابه للمطار وقت سفر قريب له، فذهب معه في المطار بالسيارة، فلا يجوز له أن يحسب السيارة على الإيش؟ على صاحب الأمن، لأن العلماء يقولون الأجير يده يد أمانة لا يد ضمانة، والعلماء يقولون الغرب بالغنم، فلو هذا الأجير هو معه البضاعة صاحب حاله راجع المحل اتلفت هذه البضاعة من غير تقصير منه، سرقت هذه البضاعة من غير تقصير منه، لا يغرمها. وبالتالي لأنه لا يغرم لا يغنم، لأنه لا يخسر لا يربح، وهكذا. جارة تقول لجارتها: يوم فلان اشتري لي كذا وكذا ومعروف سعره، فهذه الجارة لمعرفة لسبب بآخر أخذت سعرا دون السعر المعتاد، فهذا الفرق في السعر لمن وكلت، وليس هذا الفرق للتي اشترت، لأنها لو ضاعت هذه الأمر منها من غير تقصير أو سلفت فلا تغرمها. لكن لو أن هذه الجارة تعاملت مع جارتها لأنها تعلم أنها تبيع وتشتري، تعلم أنها تبيع وتشتري، فأوصتها على شيء لأنها تعلم أنها تبيع وتشتري، فحينئذ اشترتها فأرادت أن تربح منها، لها ذلك أم ليس لها ذلك؟ هذا لماذا؟ لأنها ما لم تحضر لها عين هذه السلعة تقول لها كيف تعطيك المال؟ يتعامل معها على أنها إيش؟ على أنها تجارة، لأنها تبيع وتشتري. فكذلك المسألة، فإن وكلك على أنك صديق، على أنك أمين، على أنك جار، على أنك صديق، على أنك صاحب، فلا يجوز لك أن تربح. وإن وكلك على أنك بائع وراءك أمينا عارفا بالسيارات ويعلم انك ايش تبيع وتشتري، فحينئذ اربح منه. اما ان تربح منه وليس في مهنتك ويحفظ هذا العمل جميلا في ذمته ويعتبره دينا ويبحث عن مناسبة اخرى يخدمك فيها، فلا يجوز لك ان تربح. وفي مثل هذا اسند ابو نعيم الحلية عن عمر بن عبد العزيز قال: ليس من المروءة الربح على الاخوان، ليس من المروءة الربح على الاخوان، لكن في البيع والتجارة بيع والشري يربح، ما حرج. لكن انا اتعامل معك على انك اخ ولست على انك تاجر ثم تبيع وتربح، هذا امر ليس المشروع. ومن ادلة على عدم المشروعية في نوع من غش. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والاثم ما حاك في نفسك. وهذا لو علم انك اخذت مالا فانه ينزعج ويحيق في صدره شيء، والله اعلم. وصلى الله عليه وسلم. المسألة الاولى احد لسه يراجع انه شو الفرق، اذا ما دام احنا فيه ما فرق بين الواجب والفرض والكراهة التنزيه التحريميه والحرام، شو الفرق اذا؟ فانا قلت لا ثمرة عملية، اما في هنالك ثمرة، نعم هنالك ثمرة. فعند الحنفية من ينكر الفرض فهو كافر، ومن ينكر الواجب فليس بكافر، من ينكر الحرام فهو كافر، من يحل الحرام، لكن من يحل الكراهة التحريمية ليس بكافر، لانه ما فرض منصا قطعيا. فالثمرة ليس عملية، ثمرة يقصد بالتكفير، يقصد بالعملية الاحكام العملية فهو الحرام، اما التكفير فهذا وارد عندهم. هذا هو الفرق. احد الاخوة يسأل يقول: انا اشتري القطع الاشياء عندي في محلي ويأتيني الزباين وانا بصلح صبات، بصلح غسالات، وببيع القطعة من عندي وبشتريها من عندي وباخذ اجراء على بعد بيعها، هذا لا حرج فيه. مثل محل اقمشة فيه واحد بصنع كذبيات او بصنع برد البراجي، فانت بيع القماش ركب البراجي ما في حرج. فهو الان بفاصلني على السلعة، ان هذه السلعة بيعتها دينار، مش يوكلني، مش يستعملني، فبصير انا اكون بائع صانع، لا حرج، لان الاصل في المعاملات الحل، الاصل في المعاملات الحل. لكن انا لما اريد ان ابيعه السلعة اشعره ان انا الان اتكلم انا وياه بائع مشتري، ما يوكلني واخونه بالوكالة. فرق بين المسألتين. فلو وجد انسان عنده محلات مواد بناء ويقول لصاحب الورشة: انا عندي هذا المحل وانا ابيعك وبدك اصنع لك اركب مواسير، ما في حرج في هذا، والله تعالى اعلم. يسأل احد الاخوة في شريط الشيخ ناصر العلباني رحمه الله قال بان الجمهور لا يرى بوجود قطع الوجه وليس القفازين وهو لا يعارض قطع الوجه، فهل وجد قول اخر للشيخ رحمه الله قبل مماته؟ لا يوجد للشيخ قول اخر قبل مماته، بل ألف الشيخ متحمسا بالقول بعدم وجود غطاء الوجه واليدين، ألف مجلدا طبع من أواخر ما طبع في من أواخر ما راجع قبل مماته، وقد ألفه بتمامه وأمته، وكتب فهارسه، وهو أول أو من أوائل ما طبع بعد وفاته، وهو الرد المفشن. هذا خاص في هذه المسألة. فالشيخ رحمه الله تعالى ما تراجع عن هذا القول. يسأل أحد الأخوة يقول: هنالك آثر عن عائشة أنها أتمت الطواف بامرأة حاضر خلال الطواف، هل هذا صحيح؟ لا أعرفه صحيحا. وهذا الأخ الذي أشار بهذا الأثر ينبغي أن يحضر لنا المصدر، أين موجود هذا الأثر، في أي كتاب، حتى ننظر في سنده ونتأكد من صحته، والله اعلم. نسمع يا بنات للوقت، خلاص يكفينا الوقت. جزاكم الله خير وبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. وبما انه بقي متسع في هذا الشريط فيسرنا ان نكمله بهذه المادة. القواعد الفقهية، وهو درس اسبوعي لفضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 32، تم تسجيل هذه المادة في 18 من رجب عام 22 بعد 400 والألف الهجرة، الموافق للخامس من شهر تشرين الأول عام 1 بعد 2000 للميلاد. قام الشيخ بشرح القاعدة الخامسة وهي الأخيرة من القواعد 5 الكبرى والتي نصها المشقة تجلب التيسير، ثم أتى على شرح ألفاظها لغة واصطلاحا، ثم ذكر المعنى الإجمالي للقاعدة وهو أن الأحكام التي ينشأ عن تطبيقها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تخففها بما يقع تحت القدرة دون عسر أو إحراج. ثم جاء على أدلة القاعدة من الكتاب والسنة وذكر صورا ستا من صور التيسير في الشرع، وهي إسقاط الواجب وإنقاص عدده وإبداله بغيره وبأخف منه، والتقديم والتأخير، وتغيير صورة العبادة الواجبة، والتيسير بإباحة المحظور إذا وصل حد الضرورة. ثم لخص كلام الشاطبي في الموافقات حول أنواع المشقة وحصرها في 4 أنواع. أما النوع الأول فهو المشقة العامة، سواء في غير المقدور عليه أو في المقدور عليه والذي أضيف إليه ما يخرجه عن حيز الاستطاعة، وهذا النوع لا يقصده الشرع. والنوع الثاني هو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها خارجة عن المعتاد بحيث تقلق النفس، وهي على قسمين: مشقة في ذات الفعل بحيث إذا وقع الفعل مرة واحدة لا وجدت المشقة، وهذا القسم تحول عنه الشرع إلى الرخص. والقسم الثاني مشقة تنشأ عن هيئة غير شرعية لأداء المكلف للفعل، وهذه مشقة غير معتبرة في الشرع، وهنا تكلم الشيخ عن الصوفية وسذاجة سالكيها. أما النوع الثالث فهو مشقة خاصة في المقدور عليه، إلا أنها غير خارجة عن المعتاد، وهذا النوع هو المعتبر في الشرع. وقد بين الشيخ الحد الفاصل بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة عادة. أما النوع الرابع وهو الأخير فهو مشقة موهومة وغير معتبرة في الشرع، وتتعلق بانتقاد المكلف إلى حالة التزام بالشرع مقارنة مع حاله قبل التزامه، وهو تكليف لإخراج المكلف عن هوى النفس. ثم سرد الشيخ القواعد التي تمثل فرعا لهذه القاعدة، وهي الضرورات تبيح المحظورات، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. وختم الشيخ درسه بسرد القواعد التي تمثل قيدا أو ضابطا لهذه القاعدة، وهي الضرورة تقدر بقدرها، ما جاز لعذر بطل بزواله، الميسور لا يسقط بالمعسور، الاضطرار لا يبطل حق الغير.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع القاعدة الأخيرة من القواعد الفقهية الكبرى التي أجمع العلماء على إعمالها وخرجوا عليها على اختلاف مشاريعهم ومذاهبهم، ودخلت في جميع أبواب الفقه. والقواعد تقوي الملكة الفقهية، وهي من الأمور المهمة ومحلها عند عدم وجود النص، فالنص أقوى مما وهو قام عليه. هذه القاعدة الأخيرة هي قاعدة المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة فيما ذكر الخطابي وغيره نصف عليها الإمام الشافعي، فقد وقعت في كلام الشافعي بفحواها ومعناها لا بلفظها ومجناها، فقد وقعت على لسان الإمام الشافعي بلفظ إذا ضاق الأمر اتسع، إذا ضاق الأمر اتسع. وبعض العلماء يقولون لو أن الدنيا أرضها وسماءها امتلأت بالحرام، فإن طالب العلم والموفق وصاحب الدين لا يأخذ منها إلا الحلال، لأن الضرورات ذكر المحظورات، ولأن الضرورة تقدر بقدرها، فيأخذ طالب العلم المقدار الذي يلزمه على وجه الحلم لا على وجه الحرمة. هذه القاعدة لها تطبيقات كثيرة ولها قواعد متفرعة عنها ولها ضوابط وقيود تفرق الكلام عليها. أولا نذكر معناها، معنى الألفاظ نكتب المشقة تجلب التيسير، المشقة في اللغة الجهد والعناء، يقال هم بشق من العيش إذا كانوا في جهد. ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، أي إلا بعناء وتعب. وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انصراع فيه، انصداع وأصله في اللغة انصداع في الشيء أو انصراع فيه. ومنه الشق، شق من الأرض، في الأرض. وسميت المشقة بذلك لأنها تؤدي إلى انكسار في النفس والبدن. بسبب الجهد والتعب والعناء والثقل. الاصطلاح الثقل، الاصطلاح معنى المشقة في الاصطلاح العسر والعناء الخارجان عن حد العادة في الاحتمال. ليس كل عسر وعناء هو مشقة مرفوعة في الشرع. التكاليف فيها مشقة وفيها مشقة، فيها مشقة، لكنها تدخل في حد العادة وتدخل في حد المثنى، ويستطيع المكلف أن يتحملها. ولذا سيأتي معنا في الشرع أنواع المشقة، وأي المشاق مدروعة مدفوعة في الشرع، وأي المشاق مشروعة موجودة ورافعة في الشرع. هذا معنى المشقة. فأي المشقة التي تجبر التيسير؟ هي المشقة التي فيها عسر وعناء، وهذا العسر والعناء خارجان عن حد الاعتدال. الشرع جاء باعتدال، فحرم التهور وحرم الجهد، حرم التدبير وحرم الشرب والإنفاق، حرم أو ذم أن يكون مكلف عروسا.
يطلب هذا الشريط من مكتبة وتسجيلات بيت المقدس الإسلامية عمان قرب المسجد الحسيني بجانب المكتب الإسلامي. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4 6 1 4 4 3 3. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.